بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 169 بعنوان علم أصول البدع. تم تسجيل هذا المجلس في 25 من جمادى الأولى 1411 هجري، الموافق اليوم 13 من الشهر 12 1990 ميلادي.
كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة. هاي لازم ترسخ في سويداء قلبك.
والله انا بعرفها جيد يا استاذ.
نعم.
انا بحفظ منها مثلا.
هو بيعرفها.
بحفظ منها مثل انت ذكرته استاذي مرة. وقلت الاستدلال بعموم قول النبي عليه السلام: يا ام القوم اقرأوا من كتاب الله. فالذي يأخذ بالعموم معنى إذا في مرأة تقرأ في الحضور تقدم بعموم هذا الحديث.
طيب ليش نسيت هذا الكلام؟
أنا بنسى الواحد.
أنا بعرف، هو ما بيعرف ليش. العلم الذي لا يتذاكر به يندرس. ولذلك أنت ما عم تجمع حولك ناس تذكرهم بالعلم، تفقههم في الدين، فهذه بتحفظوا من هون تطلع من هون يطلع معك.
أشياء العلم مذاكرته درست.
نعم.
أشياء العلم مذاكرته.
نعم. يعني العلم كالبئر، إن لم تنضح منه نضب.
أي
نعم. كل نص عام يتضمن أجزاء، جزء من هذه الأجزاء لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل بهذا الجزء الذي هو من أجزاء النص العام بدعة، انطلاقا من القاعدة التي ذكرتها: لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا بريح المسلم اللي يريد أن يتفقه في الدين من أن يتطلب أدلة خاصة على بدعية الألوف المؤلفة من البدع، لأن الحقيقة أردت أن أقول شيئا فأعجله لأنه خطر ببالي شيء آخر مهم. كلكم تسمعون عن شيء اسمه أصول الفقه، وهذا أمر ضروري جدا لطالب العلم الذي يريد أن يكون على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه فيعرف التفريع من النصوص العامة. فلا يقع في مثل هذا التفريع الذي وقع صاحبكم فيه آنفا، لأنه نسي العلم الصحيح حينما قال اليوم الثلاثة كثير، يوم واحد بكفي. قال هذا اليوم واحد كمان ما بيجوز، وبدعة خاصة يوم الجمعة. المهم، فكل الناس يعلمون شيء اسمه أصول لإيش الفقه، لكن جماهير العلماء فضلا عن غيرهم لا يعرفون شيئا اسمه أصول البدع. أصول البدع، مع أنه معرفة أصول البدع أمر هام جدا يساعد الفقيه بأصول الفقه، وإلا انحرف عن الفقه الصحيح بسبب جهله بأصول الفقه، بسبب جهله بأصول البدع. نحن نعرف علماء فاضل في بلاد إسلامية كثيرة يستحسنون أشياء لو ذكروا بها وسئلوا عنها هل فعل ذلك رسول الله؟ يقولوا لا. إذن لماذا أنتم ترون ذلك أمرا مشروعا مصعب؟ يقولوا إيه قال رسول الله كذا، بيجيب النص العام، فلا يعرفون أن هذا النص العام الذي لم يجر العمل به لو كان مراد العمل به بهذا الجزء الداخل في النص العام كان السلف الصالح عمل به. وأنا ضربت المثال آنفا لأنها قضية تتكرر وجلية جدا، لأنه كون شيء بدعة عن شيء آخر يختلف كاختلاف مسألة فقهية عن أخرى، خاصة إذا كان من نوع القياس. القياس كما تسمعون أقل، فالقياس كما تعلمون منه قياس جلي ومنه قياس خفي، ولا يفرق بين هذا القياس وذاك القياس إلا المتضلع بالفقه الصحيح. كذلك بدعة عن بدعة تختلف، فبدعة تكون ظاهرة لكثير من الناس، وبدعة تكون خفية، وهذا النوع مما نحن فيه الآن الذي أشير إلى أن كثيرا من الأفاضل يحتجون بأدلة عامة. فأنا أتيت الآن بدليل عام، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. فدخلنا المسجد فهل نصلي صلاة السنة جماعة؟ إيه من سألت الآن بيقول لك لا، لكن لو أنك سألت ليه مش داخل هذا في العموم بيقول لك نعم، لكن ما فعلوا. إذن كلمة ما فعلوا كأنه النص بخصص النص العام. لاحظين المسألة هذه؟ يعني حينما نقول أنه ما فعل السلف هذا الشيء كأنه نص من الرسول يقول لا تفعلوا هذا الشيء، فبيكون هذا القول لو صدر من الرسول مخصصا للنص العام، لكن ما صدر نص من الرسول عليه السلام، لكن نعرف ظنا أنه لو كان هذا مشروعا كان فعله. فإذا علمنا السابق بأن الرسول عليه السلام لم يفعل هذا الجزء بالخاص، منقول ولو كان داخلا في النص العام فلا يجوز العمل به، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كلام في هذا المثال الذي عرضته لكم، دخول المسجد وعدم صلاة السنة جماعة ما حدا بيخالف فيه، لكن هناك مسائل ما هي بوضوح المسألة هذه. مثلا دعاء بعد الصلاة ورفع اليدين فضلا عما إذا انضم إلى ذلك مس الوجه، إيه بيقول لك يا أخي في نص عن الرسول عليه السلام، في نص عن الرسول أن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبته. إذن يشرع الدعاء يا أخي، بس اللي قال الحديث ما طبقه في هذا المكان، فأنت عم تطبقه عم تعمل بالنص العام المطلق وتضعه في مكان ما وضعه الشارع الحكيم، كما لو صليت جماعة السنة. أما تضع النص العام الرجل أزكى من مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أما تضعه في مكان ما وضعه المشرع إذا صح التعبير أو الذي نزل عليه الشرع، ما وضعه في هذا المكان، فوضعك لهذا في هذا المكان خطأ منك، تخالف ما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة يستطيع منها المسلم أن يأخذ الدليل بها ومنها على بطلان العشرات بل الألوف المئات الألوف من البدع المنتشرة في المسلمين اليوم. لماذا؟ لأنهم يستدلون بالنصوص العامة في مواطن خاصة ما جرى العمل بتلك النصوص العامة في هذه الأماكن الخاصة. وهنا يطيب لي أن أذكر بأن خير كتاب نعرفه يتعلق بأصول البدع كتابان، أحدهما الأصل للآخر والآخر فرع استفاده من الأول. الكتاب الأول هو الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي. الكتاب الآخر رسالة صغيرة جدا اسمها على مسماها أصول في البدع لأحد علماء الأزهر، نسيت الآن ما اسمه. نعم،
العدوي،
محمد أحمد العدوي، صدقت. في كتاب أوسع من هذا اسمه الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ، أيضا من علماء الأزهر. هذا في الواقع أنفع من الكتيب هذا الصغير، لأنه جمع بين الأصول وبعض الفروع، يعني بعض ما وضع القواعد لمعرفة كون البدعة بدعة ولا سنة، ثم ضرب على ذلك أمثلة من واقع المسلمين اليوم أنها من البدع التي يمثل بها بما كان قد أصله في القسم الأول من كتابه. الإمام الشاطبي رحمه الله يجعل البدع قسمين، وهذا اصطلاح من عنده ولا مشاهد في الاصطلاح كما يقولون، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية يقول هي التي لا أصل لها في الكتاب والسنة، وإنما هي مجرد إحداث في الدين، ويضرب على ذلك الأمثلة بالفرق الضالة التي انحرفت عن السنة في كثير من عقائدها كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والجبرية ونحو ذلك، لأن عقائدهم مخالفة للكتاب والسنة. أما البحث الهام فهو في البدعة الإضافية، لأنه يقول معللا تسميته لها بالإضافية أنك إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة، فبالإضافة إلى النظرة الأولى فهي سنة، وبالإضافة إلى النظرة الأخرى فهي بدعة. ومثال واضح جدا فيما سبق أن ذكرنا آنفا أنه صلاة الجماعة أفضل، لكن هل الجماعة بصورة خاصة ما فعلت بزمن الرسول عليه السلام؟ وبهذا استنكر أو لهذا استنكر علماء قديما، وما اتفقوا على هذا الاستنكار، فقد جرى خلاف بين عالمين جليلين مشهورين، أحدهما العز بن عبد السلام والآخر ابن الصلاح، اختلف في صلاة ليلة عاشوراء ولا إيش؟ لا، الرغائب، صلاة الرغائب هذه بالاتفاق أحدثت أظن نحو القرن السادس، وأحدثت في بيت المقدس، وهي صلاة مع الجماعة، ما أذكر لأنه ما هي سني والحمد لله. المهم أنها صلاة من الصلوات، تدعى رجل إمام مسجد هناك كان، فتعرفوا العامة صلاة صلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ومشيت سبحان الله، أنه لأنه شيء بيأخذ بأدباب إيش عامة الناس. ووصل أمرها إلى زمن في عالمين جليلين، أحدهما العجم بن عبد السلام، فقطع بأنها بدعة. أما ابن الصلاح قال ما فيها شيء. ليش؟ لأنه طاعة وعبادة واجتماع على الخير. فاتته هذه القاعدة التي لفت النظر إليها بطريقة علمية دقيقة الإمام الشاطبي في الاعتصام. تنظر إليها يد الله على الجماعة، لكن جماعة لو كان خيرا سبقونا إليه، كان الرسول فعله ولو العمر مرة. ما فعله يفعلوا أصحابه، ما فعلوا أصحابه بقية القرون مشهود لها بالخيرية، كيف يكون هذا خيرا؟ يلزم من ابتداء أي بدعة في الدنيا مع الاعتراف أن السلف ما فعلوها أحد شيئين، وكما قيل أحلاهما مروا. إما أن يقال أن السلف عرفوها خيرا وما فعلوا بها، ومعناها نحن إيش متعبدون أكثر منهم ونسبناهم إلى الزهد في العبادة، وهذا بلا شك خطأ. أو أن يقال علمنا ما لم يعلموا، وهذا كره.
بس ممكن يكون كره غير ظروفهم، يعني مثلا الصلاة والطوابق أيها هم كان.
سامحك الله لو غيرك قالها. الصلاة في الطوابق لا يقصدون التعبد بها، حتى يقال أن هذا فيه محظور نسبة السلف إلى الجهد في العبادة. أما الصلاة في الطوابق مثل الصلاة في الطائرة ضرورة، هاي ما لا ما لا علاقة هذه.
لا هو إنه الجامع يكون عند الطوابق يصلوا فيه، ما كانش موجود مثل هالحكي، لذلك ما عنده.
ما هي عبادة يا أخي، ما هي عبادة؟ هل هذا بذكرني إنه سألوني هناك في جدة وفي مكة شو رأيك في الطواف؟ قلت أنا لا أستحسن الطواف إلا لمعذور، لأنه الأصل تحت، وذاك بني لفك الزحام خاصة بالنسبة للعجائز من الرجال والنساء. أما أنت شاب، وبخاصة إذا كان ما في ذاك الزحام الشديد، شو بيطالك لفوق؟ فإذا هنا هالصعود هذا مش مقصود ذاته، أما هالعبادة هاي وتلك وإلى آخر ما يدخل في باب الابتداع في الدين، فهو المقصود به الزيادة التقرب إلى الله. من هنا يقال من يقول أن هذه عبادة، شو موقف السلف منها؟ أحد شيئين، ما عرفوها أنتم عرفتموها، لا عرفوها لكن زاهدوا عنها ورغبوا عنها، فأحلاهما مروا. ولذلك يجب أن نفرق بين محدثات الأمور ما كان إحداثه بقصد العبادة، وما كان إحداثه ليس لهذا القصد وإما لحاجة. ولهذا أنا أقول في تعريف البدعة في تعريف كثيرة، لكني اطمأننت إلى أن تعريف البدعة كل أمر حادث يراد به زيادة التقرب إلى الله، كل أمر حادث يراد به زيادة التقرب إلى الله. فحينما نضع قيد حادث خرج من ذلك ما كان معروفا في عهد السلف، والقيد الثاني يراد به زيادة التقرب إلى الله، خرج ما كان الدافع إلى إحداثه ليس هو قصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل، كالوسائل التي كنا نتحدث آنفا عن بعضها. الآن خطر على بالي
سؤال حقيقة، يعني هذا سؤال حاجة.
نعم.
اللي أوردوا على الذهن حكاية إنه يفهم أو تتبع أصول الفقه. كنت عم بحكي لطاهر عم بقرأ كتاب الآن اسمه الحوار الديني بقلم واحد اسمه جمال سلطاني، وعلى ما يبدو أنه هو الكتاب صادر عن مكتبة السنة بالقاهرة. المكتبة هاي يبدو أنه أصدرت مجموعة كتب دفاع عن السنة. فهذا كتاب نقد لكتاب الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. يحاول الغزالي في كتابه هذا أنه ينفي عن أهل الحديث معرفتهم بالفقه.
الله أكبر.
وطبعا هذا الكتاب يرد عليه ويقول له أنه يعني ما ثبت على مر العصور على أنه حتى أهل الحديث، يعني أنت منين عم تحط هالتمييز أنت وبتقول أنه أهل الحديث ما عندهم فقه؟ لا يمكن أن يكون أهل الحديث إلا ذكر عندهم فقه. طبعا في كتاب الغزالي ما أكيد وصلك يعني أو قرأته أو لخص إليك أنه الرجل يعني الحقيقة بمقياس العقل وليس النقل عم بيعطي تبريرات للفنون الحديثة مثل الباليه والغناء والفنون التشكيلية وما شابه، ولا يعزوها إلى 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 أدلة علمية بمقدار ما إنه يعزوها إلى الذوق العام والفكر العام. وبعدين بتسأل في كتابه شو نقول نحن لهالناس هذول اللي وبالتالي يعني يحاول أن يجرح في ما سماها الإعوجاج الفكري أو ما سماها الاضطراب الفقهي أو ما شابه. فالآن يعني مزيدا من الاستفسار، يعني هل هناك فعلا ما بين علماء المسلمين أن حتى الذي تخصص بالحديث وأصبح حاذقا وبارعا به أنه يمكن أن يكون جاهلا بأصول الفقه؟ هل يتأتى ذلك؟ ولا انه يعني علم الحديث اصلا التخصص في علم الحديث بالضروره انه استزاد على 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 اصول الفقه؟
هذا سؤال محرج يا ابو يحيى.
فسك
نعم.
إيه هذا كان خبير بالحديث بس مو شرط انه كان فقيه. هذا غيره.
لا 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 احنا غيره.
لا ما يقصدوا هؤلاء، هو هذا الكلام
لا بس تعبيرك يا أستاذ عدنان أنه كان خبيرا بالحديث في تسامح، لا ما بدنا نقول هو من أهل الحديث ولا لا. أولا صحيح أو تصحيح العبارة ولا تؤاخذني أن يقول كان خبيرا بفهرسة كتب الحديث ولم يكن خبيرا بعلم الحديث. فهرسة كتب الحديث شيء والخبرة بالحديث وعلم الحديث ومصطلح الحديث وتمييز صحيح من ضعيفه هذا شيء آخر تماما. شيء ثاني وهذا فارق جوهري، شتان بين من يدرس الحديث، وهذا برجعنا إلى ما طرحه أبو يحيى في أول جلسة عن القوميين العرب لما قلنا له طيب عقيدتهم هل هي نابعة من الإسلام ويتبنون عقيدة الإسلام، لأن الإسلام العربي جاء به. أريد أن أقول من يدرس الحديث للكيد بأهل الحديث وبأمة الحديث هذا لا يكون محدثا ولو كان أعلم من البخاري في زمانه، لأنه لم يدرسه ليتفقه فيه. فشتان بين هذا، وخاصة إذا كان كافرا، بل أقول حتى لو كان مسلما منافقا هذا لا يكون فقيها في الحديث، لأنه يدرسه ليتتبع العثرات في الأمة المسلمة تماما كما يفعل المبشرون حينما يدرسون القرآن دراسة معينة هدفهم منها التقاط ما يمكن اتخاذه حجة لهم على المسلمين أو حجة منهم على المسلمين، حجة لهم أو حجة على المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله. فشتان بين هؤلاء وبين الذين يدرسون القرآن تقربا إلى الله عز وجل وتفهما لأحكامه ليتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بتطبيقها. ثم الذين يدرسون السنة أولا ليميزوا صحيحها من ضعيفها، وثانيا ليعرفوا عامها من خاصها من مطلقها ومقيدها إلى آخره. ومن هنا يأتي الفقه، ونحن نعلم جميعا أن الإسلام قال الله قال رسول الله، ونعلم أن فيما يقال قال رسول الله أشياء كثيرة لا يصح نسبتها إلى رسول الله. فهذا الألماني فينزيك لما وضع مفتاح كنوز السنة، أو فيما بعد لما تعاون مع بعض بني قومه الكفار في وضع معجم ألفاظ الحديث، هؤلاء ما أرادوا بهذا أن يعرفوا كما نحن الآن نستغل هذه الجهود لاستكشاف ما قد يخفى علينا من أحاديث من طرق لهذه الأحاديث إلى يعني. هم وضعوا هذه لاستغلال تعربهم في سبيل الطعن في ديننا نحن، وليس للتفقه في الدين. ولذلك فما يكون تعبير دقيقا إذا قيل عن أحد هؤلاء الكفار، بل عمن يشتغلون بخدمة السنة والحديث من أجل معاش فقط، لا يقال هؤلاء خبراء في الحديث أبدا. ونحن نعرف أفرادا عملوا في خدمة السنة سنين، لكن لا ترى أثر هذه الخدمة لا في أبدانهم ولا في كلماتهم ولا في حياتهم ولا في بيوتهم. لماذا؟ لأنهم درسوها مهنة. الله نعم.
شيخنا حديث تصححونه يؤيد هذا البحث تماما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. هذا لا يجتمعان إلا في مسلم تقي صفي. أما الفقه في الدين وحده بدون حسن السمت فهذا كما ذكر أخونا وذكر الأستاذ بعض أمثلته.
اي والله هذا حديث جيد جدا، صلى الله على محمد. بس انا اليوم علي مو عاجبني اليوم، علي ظاهر مربط هيك
يمكن على الصفاريف
ولا غير احسن
شيء. والله يعني مضبوط
حكيت ما عجبكوش حكي
بحليها على الصفاريف. سيدي الشيخ قاعد افتقد لذعاته
حكيت. في دكتور تيسير أستاذ هذيك اليوم في يعني جبت القصة من أولها، كنا زوار عند أحد الإخوة عند أبو شاكر بتعرف سيبال، في عنده بعيد عنا قط هيك يعتدي على الزغاليل الحمام عنده، فاستفتاني قلت والله أنا نقل عن الشيخ إنه لا يجيز قتل هذا القط.
غير الإطلاق الشيخ
وقلت نقل إلي
اللي يكمل
يعني الحقيقة اللي نقل لي يمكن يتذكر المهندس تامر بن أحمد عطية مرة حكينا فيه، قال لي إنه الشيخ لا يجيز قتل القط. فدكتور تيسير قال إنه لا يا أخي المؤذي يقتل. قلت والله أظن الشيخ لا يوافق على هذا، هيك نقل إلي أنا ما سمعت من الشيخ.
لكن ظنك صدر منك ومن نقل إليك.
لا والله والله يا شيخ أحمد قال لي هيك، أحمد عطية قال لي. تتذكر يا مهندس
أنا ما أدخلنيش كل شيء
بلاش أنا كنت حاضر
بدنا نمشي الصبح شوية شيخ إيش العزمونة
بعدين. لا ما لها علاقة يا شيخ العزوم الله يسمحك، لأنه هو قال إنه الشيخ بيقول لا يجوز. فأنا الحقيقة
مين اللي قال؟
والله أحمد عطية اللي قال.
مو هذا اللي عم يتنبأ؟
بيتنبأ
تقبل شهادته؟
والله صار على هذا على هذا المبدأ لا تقبل شهادته.
كش حمام وتنبأ لا تقبل شهادته. ما في سؤال أنا بسأل.
لا لا في سؤال نسمع رأي الشيخ والله ضروري.
الهر أخبث ولا الكلب؟
والله معلومات الكلب.
طيب هل يجوز قتل الكلب؟
لا بس في اعتداء هون انه
ما جاوبني.
لا الكلب لا يجوز قتله الا
كلمه يجوز
لا يجوز
احنا على كلب
لما هو في كلب يجوز.
طيب يجوز قتل الكلاب؟
لا يجوز.
لا يجوز مطلقا؟
لا في تخصيص طبعا.
شو المخصص؟
الاسود.
ها
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلب الاسود
ما ليه بس.
لا اذا في مثلا زي ما قال لك مصاب بداء الكلب مثلا
وفأت قلدته يعني هلا كمان
مثلا لانه هذا في ضرر كبير منه
غالب التقليد عليك اللي
بيقلد اسلم التقليد اسلم حسب
يعني التقليد اسلم عملا بالحديث يعني من قلد عالما لقي الله شارحا ولو كان المقلد طالب علم يمشي الحال
والله بنحطها برقبته نحن
وبنمشي بيمشي الحال يعني بس هي ما فيها حديث ولا موضوع
ما فيها ولا عالم
الحديث جاي عالم. الحديث بالنسبه للعالم شلون جوز بقى انت بالنسبه لطالب العلم او غير عالم
يعني اذا ما فيش عالم بين ايدينا بنقلل طالب العلم
في بين ايديك عالم
مش بلا يعني مش ضروري بهالجلسه
ايه نرجع منقول مشان تستجمع افكارك هل يجوز قتل الكلاب
على عمومها لا يجوز
طيب وعلى خصوصها
بجوز
لما
في ضرر
في ضرر فالضرر العلي اذا لقتل ما لا يجوز قتله
صحيح
فاذا الهر او الهرر هل يجوز قتلها
برضو تنسحب على القاعده العامه
ها
اللي ذكرنا
القاعده العامه مطلقه
لا طبعا
هذا علمنا نحن طب من اين انت جئت بذاك العجب
انا عجبت منه اشد العجب لا ازال اني امس تعجب منه نقل عنك هذا القول
لا بس لا تتعجب ما دام بيتنبأ لا تتعجب
اذا كان نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا
اكل بالاسود استاذ
تفضل
خلينا
نسمع
الاسود يعني يجوز قتله
اي نخل
في الكتاب التصفي
الا الاسود البهيم نعم
تعلمنا منك في الجلسة السابقة شيء جديد اللي هو يعني ضرورة دفع ضريبة الدخل للدولة حتى وإن كان نظام الحكم غير إسلامي وفهمنا لماذا اليوم أنا كان تحدث معي صديق كان باعث برقية إلى أحد أعضاء مجلس الأمة بشأن القضية التي أثيرت بوضع أموال صندوق الأيتام في البنك المركزي أو البنوك الأخرى وكان وزير الأوقاف يبدو يتبنى فكرة أن توضع هذه الأموال في بنك إسلامي ظنا منه أن البنوك الإسلامية هي بنوك غير ربوية
لا شك أن هذا يقول بالاشتراكية الإسلامية قياسا على البنوك الإسلامية والأناشيد الإسلامية قياسا نعم
فأنا أتحدث مع صديق لي وقرأ لي البرقية وقال لي أنا بعثت البرقية هذه البرقية إلى فلان وحاطط له نص فيها إنه كذا نفاق وما نفاق وأخذ النص من كاتب عربي هم يتبنون رأيهم سكر التليفون بعديها بقمت أنا أصلي الضحى لسه يعني بدي أوقف وإذا جاني تليفون آخر فأجى تليفون آخر من الطرف من الجهة الأخرى فقال صديق لك بعثت برقية إلى فلان وكذا وهيك هيك والرجل الآخر هذا يريد أن يوضح موقفه هو قال يعني إنه أنا قال أنا ما طلبت أن تودع أنا ما طلبت أن تستثمر أموال صندوق الأيتام في بنوك ربوي أنا طلبت أن تودع الأموال في بنك الدولة اللي هو البنك المركزي أما استثمار الأموال أما استثمار الأموال فيتولاها المجلس المشرف على استثمار الأموال برئاسة قاضي القضاء. الآن أنا خطر على يعني أنا حقيقة في لما كلمني الرجل الأول اللي بعت البرقية قلت له أنا إذا كان دفاع الرجل على أنه لا يوجد بنوك إسلامية حقيقية تطبق شرع رب العالمين في البلد فكلامه صحيح لأن البنوك الإسلامية الآن اللي هي مثل البنك الإسلامي والبنك الوطني هذول يعني عملياتهم ربوية أكثر من البنوك العادية. إذا كان هذا كلامه أما إذا كان كلامه أن البنوك بشكل عام التي تتعاطى الفائدة يناقش عنه هاي الفائدة ليست ربا، فهذا طبعا غير جائز. لما أعطيت الجواب الآخر من الطرف الثاني إنه هو يعني الآن يقول إنه هو فقط يطالب أن تودع هذه الأموال في بنك الدولة باعتبار البنك المركزي بنك الدولة وبنك البنوك، فخطر على بالي أنا الذي تحدثت به في الجلسة الفائتة إنه هذه الدولة حتى وإن كانت ضريبة نوع من النكس ومع ذلك يعني يجب دفعها لأنه فيها مصلحة بائنة للمسلمين. الآن الدولة بصفتها تملك هذا البنك، وهذا البنك هذا البنك وهذا البنك هو وظيفته أن ينظم البنوك الأخرى. الآن إيداع هذه الأموال سواء أفراد إذا جاز إن الأفراد هو أو المؤسسات، إيداع هذه الأموال ليس للتعامل بها ولكن لحفظها جائز.
قبل أن أقول لك جائز أو غير جائز، مسألة الضرائب نحن قلنا بما حفظته عني هو لأنها مفروضة علينا، لكن ليس مفروضا علي أنا أن أودع مالي في البنك المركزي أو بنوك أخرى سواء سميت بأسماء إسلامية أو بغيرها. فتختلف المسألة من هذه الحيثية أولا. ثانيا، هل هناك فرق بين البنك المركزي وبين أي مركز آخر حينما يودع شخص ما فرد من أفراد الأمة أو مسؤول من مسؤولين من الأمة مالا ما في بنك ما؟ هل هناك فرق بين هذه البنوك وبين البنك المركزي من حيث أن هذا المال سيستعان برضا المودع لهذا المال في الربا أم لا فرق؟ فإن كان لا فرق فلا فرق، وإن كان هناك الفرق فنريد أن نعرفه.
يا سيدي هون في عملية الإيداع لا في فرق حتما، فرق. بنك الدولة لا لا لا, لا يتعامل في لا يقرض للأشخاص ويقرض للبنوك، يقرض مالك بس لا يعني البنك المركزي ممكن جدا بالصفة يعني باعتبار انه ياخذ هذه الاموال. طبعا يعني انا لا استطيع ان اجزم ان هذه الاموال خصصت وبالتالي ما يعني لا يتعامل بها خاصه اذا كانت
اذا خلص هل كلام نفسه يقال بالنسبه للبنوك الاخرى؟
اذا سيء
بلا شك بلا شك
سيء، لانه البنك المركزي بيدعم كل البنوك لكن البنك الواحد بيدعم نفسه.
يعني
والله هذا الموضوع اللي كنت حاضر هو المقصود في اموال الايتام، فشو المانع عند اللي كان يناقش انه تودعها في اي بنك؟ ليش لا يتدخل في مؤسسه الايتام ان تودع في اي مكان، بينما كان المطروح ان تودع وان تستثمر بطرق غير ربويه؟ فلماذا اصر حسين مجلي على ذكر ايداعها في بنك معين؟ ما هو اللي سألك قاصد أن 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 يصل للي أنا بطرحه؟ يعني ليش التدخل أصلاً؟ يعني
هو الفكرة إنه يعني وجهة النظر كانت كذا إنه أن الضماني وجهة نظر ضماني لهذه الأموال أن توضع، وأظن أنت سمعت هذا الحكي من حسين جلي. حسين جلي يقول يعني إنه مقرر اللجنة محمد أبو فارس وأن حسين مجلي ما كان أصلاً مسؤول.
أبو فارس ما حكى شيء
في المجلس. إنه لما أثير موضوع وناقش أكثر من مرة كان محمد أبو فارس مقرر أنه هو الذي يتبنى الموضوع. حسين مجلي كان مسافر ثم جاء، هذا الذي قيل. فحسين مجلي بصفته رئيس اللجنة القانونية فكان لابد من أن يتبنى الموضوع اللي قالوا الإخوان. وحتى يقال يعني إنه حسين مجلي ما طلع أبو فارس ومين معه كمان أثنوا على هذا الأمر، وأن القضية في جلها هي عبارة عن حماية لمال صندوق الأيتام باعتبار أن البنك المركزي أكثر ضمانة وحماية لهذه الأموال، ولا يعني إيداع الأموال في البنك المركزي استثمارها من قبل البنك المركزي.
سياسياً جاءت عليها دولة الرئيس أن مؤسسة الأيتام من أنجح المؤسسات وبتصرفها الخاص، يعني ما تقيدوها، فليش زي حسين مجلي اليوم يقيدها لمجرد إدخال موضوع إيداعها في البنوك؟ وعمل فرق بين الإيداع وبين الاستثمار.
هذا اللي بقوله إنه فعلا بس هي المطالبة
إنما يعني أخذت الشوط إنه والله ليش إيداع واستثمار ولازم تحدد على مؤسسة الأيتام أن تودع في مكان معين. ليش تلتزمها؟ وكان يرى إنه أحد الشيوخ إنه أخي يعتبره مال خاص. يعني مال الأيتام مال خاص.
ولذلك كلمة ليش؟
ولا تقيدون. يعني هيك كان الطرح.
لا بس دولة إنه مال خاص لا يأتي إلى مجلس أمة ويناقش. وكونه مش مال خاص. جاء إلى مجلس أمة يناقش من هون من هون كل واحد حط رأيه يعني كان رأي علي فقير أن يودع أن تودع في بنوك إسلامية قبل سنتين أليس كذلك وهذا سرب هو حتى هاي المناقشة اللي دارت بين الاثنين سرب بعض هذا الصحف
سرب علي الفقير صدر مجلي وقال مجلي أفتى قال له أنت مش
يعني علماء الدين هو الشريعة هو
الاتصال
ورد عليه الجميع
هذا الكلام سليم ما أخذت بعد آخر
هذا السؤال هو يعني إحنا الآن يجب السؤال إنه سواء هون أو هون يعني إحنا نحكي بيهمنا نصل إلى الحكم حكم الشريعة في هذا الأمر يعني إذا كان البنك المركز زي البنوك الأخرى زي بنك الإسلامي فكل النقاش أصلاً صار غير يعني ما له يعني إذا كان البنك الإسلامي يدار على أسس ربوية هو زي البنك المركزي واللي بيقوله عن الفقير بيتساوى مع اللي بيقوله حسين الجلي يعني بطل موضوع البعد عن الربا والد
أنا عندي تسعة عشر معاملات أو ثمان عشر معاملات البنك المركزي غير ربوي أو غير شبيه بالربا والجزء 20 مشبوه فرضا هل هذا بيكون أحسن من أنك تحطه نفترض جزء إسلامي فهل بيكون شيء أخف من شيء أفضل أنك تحط فيه ولا كل واحد
سؤالك واضح جدا لكن لو قلت لك كل واحد يكون أخطأت علميا ولو قلت لك كما قلت أفضل بكون فضلت التعامل الربوي لكن بقول قاعدة حنانيك بعض الشر أهون بعض لكن الحصيلة هذا الجواب هو أننا لا ننصح مسلما أن يضع مالا قليلا كان أو كثيرا في البنك بإرادته في البنك بإرادته الشيء الذي أنا أردت أن أسأل الأستاذ هنا أموال الأيتام هذه التي تجمع واقعيا أين توضع
في البنك العربي بدون
فوائد والبنك الإسلامي شيء خفيف جدا
طيب هذا المال المودع هل يطبق عليه حقيقة اسم الوديعة ولا هو يستثمر فعلا في هذا الواقع
يستثمر متحرك
هم البقوش على الفعل
بطريقة تعامل البنوك بهذه الأموال المودعة لديهم هل يعني يكون الجواب أن هذه الأموال تستثمر أم لا؟
تستثمر بس برضو ممكن طريقة ربوية
معليش واحد ثاني
يعني
أنتم تعلمون أنه في بعض البنوك يوجد ما يسمى بصندوق الأمانات
هذا
واحد مستقل خالص ولأنه مستقل خالص أنا أقول تعلمون هذا فما الفرق بين إيداع أموال سواء أموال يتامى أو أموال خاصة ببعض الأغنياء بين أن تودع في صندوق الأمانات أو أن تودع وديعة في البنك ويستثمر كما تستثمر كل الأموال الموجودة في البنوك ما هو الفرق من الناحيتين، الناحية الشرعية وناحية الاستثمارية؟ هل هناك فرق بين الأمرين أم لا؟
صندوق الأمانة خاصة معرفتنا هو عبارة عن كيس موجود في مكان أمين، تفتح أنت عليه وتسكر عليه، بدك كل معاملة مادية.
معليش أنا أعرف هذا، بس أنا أسأل سؤالين.
أما الوديعة،
ما هو الفرق بين هذا المال الذي يوضع في صندوق الأمانة وبين المال الذي يوضع باسم الوديعة ليس في صندوق خاص؟
هذا قاضي لاستثمار البنك وهذا مش قاضي لاستثمار البنك.
كوي. هذا الذي نريد أن نصل إليه، لماذا أموال اليتامى لا نحرص على تزكيتها وعلى تطهيرها من أن تمتد إليها يد الربا؟ لماذا لا توضع في صندوق أمانات، وخاصة أن هذا المال ليس مال فرد صعب عليه عمليا، وإن كنا هذا لا نعتبره عذرا شرعيا، التاجر الكبير يعني إذا بدأ أعماله في صندوق الأمانات ربما صعب عليه أنه كل ما احتاج مال أنه يجي مفتاحه مفتاح الموظف، ويعني عملية متعبة يعني. أما أموال الأيتام معناها بتبقى محفوظة إلى أيام يعني يقرر القائمون على هذه الأموال اللي يوزعوها على مستحقين الآخرين. نعم هو هذا الأحسن. فلماذا لا تودع هذه الأموال؟ لماذا لا ينصح القائمون عليها وهم مسؤولون عنها؟ كما أنه مسؤولون كما لاحظ بعض المتكلمين آنفا أن يحرصوا على المال ولا ينقص، كذلك ينبغي أن يحرصوا على هذا المال حتى لا ينجس، وهذا أهم بكثير من الأمر الأول. كما قال عليه السلام ما نقص مال من صدقة، أي ما نقص معنويا مش ماديا، كما قد يتوهم البعض أنه أنا عندي 1000 دينار بطالي مثلا 100 دينار صاروا 900 ما زاد نقص. لا المقصود هذا نعم
قد يتوفر الحماية بعدم إبادته، يعني ما نقص مال المصدق قد رب سبحانه
وتعالى. نعم هذه جملة عرضية يعني. المقصود أنا أرى لزاما كل من كان له صلة بهذه الطائفة القائمة على أموال الأيتام أن ينصحوا بإيداعها في صندوق أمانات، ولو دفعوا أجرا من هذه الأموال نفسها أو من أموال بعض المتصدقين الأغنياء.
بغض النظر عن سهولة التعامل ودقتها، يعني أنا عندي 100 موظف، لما أطلع رواتبهم بورقة بتكون دقيقة جدا ومقيدة جدا، غير ما إني أظن عرضة للخطأ أو عرضة للسرقة من الموظف اللي بروح يجيب 15,000 دينار يقبضه من الموظف.
وإيش علاقة بالموظفين؟
عمليات التعامل في المادي، دفتر الشيكات هذا اللي بيعطيك إياه البنك بيسهل جدا من غير فائدة وزيادة.
عم نحكي عن أموال الأيتام الآن.
أموال الأيتام بخبط رواتب.
شو علاقة بالموظفين؟
عندهم موظفين
ما شاء الله
عندهم مؤسسة كبيرة.
مؤسسة كبيرة والاستثمارات ولهم أملاك
وتوقيع على كل شيء. سيدي عندهم بنايات
موظفين
وكاتب وشقق للبيع وعندهم أشياء واسعة جدا يعني.
صندوق تنمية أموال الأيتام معلش يتوسعوا في تنمية أموال الأيتام. أعلنوا في الجريدة أنهم يتعاملوا نفس معاملة البنك الإسلامي من ناحية المرابحة. فبدأوا يشتغلوا في معمل المرابحة. لذلك يعني الفكرة أنه الآن حتى المسلمين اللي يعني يعتقدوا أن وضع هذه الأموال في البنوك الإسلامية هو زكاة لها وتزكية. وأنا يعني فهمنا منك من سنين على أنه الأساليب المصرفية اللي تبع البنك الإسلامي أكثر ربوية من الربا ذاته في البنوك العادية، فبالتالي يعني هذا تضليل للمسلمين. يعني أصبح بمجرد ما يحمل اسم الإسلام أصبح تضليلا حتى لممارسات الإسلام والمسلمين.
أي نعم والله
المستعان. عملية صرف الرواتب بشيكات أو تقبيضها عندهم، أنا ما تعملت مرابحة ولا بمزايدة ولا أي شيء، إلي 1000 دينار بدي أصرفهم ب10 ورقات 100 100 100، هل لازم أجيبهم وأعدهم دينار دينار عشان أقبضهم، ولا ممكن أكتب شيك 100 دينار 100 دينار بغض النظر عن عملياتي الربوية أو المرابحة؟ شو بتفرق من ناحية إسلامية؟
فهمت عليك.
الشيك البنك بعطيك دفتر شيكات، انا ممكن احطهم في الخزنه في الصندوق وهم كانه زي واحد حاطط فلوس تحت بلاطه، او ممكن احطهم في نفس البنك، البنك بيتعامل برق لك وعليك. الي 1000 دينار بامكاني اروح اقول له اعطيني اياهم نقدا، وممكن اصدر صك بصرف 100 دينار 100 دينار 100 دينار 10 ورقات 10 ورقات.
مجرد ما دخلتهم في البنك خلص
دخلوا كل بروح بحث في التسجيل لانك والله اخر الاصعب.
ما
هو
بيعتمد
على
النية الموضوع. نحن لا رجعنا الموضوع السابق. نعم لا أخي، هاي نحن بنقول جائز بناء على القول بجواز التعامل مع هذه البنوك، أما إذا كان الأمر بالعكس كما نعتقد فما بني على فاسد فهو فاسد. يا الله سبحانك اللهم
وبحمدك، أشهد
أن لا إله إلا
الله. يجوز خصمها من الزكاة؟
لا.
يا الله شو تفسير شو تبرها لا؟
لو كانت الدولة تجمع أموال الزكاة يستغنت عن ضريبة الضرائب.
الله ينوضح، أنا استفسر موضوع سؤال أنا سأله مش كذي مالك مرة أشكر.
إيه تفضل. تقاضلك يعني بتاخذ الوصل دفعت 500 دينار بتخصموا لك يوم اللي دفعتهم ولا بدك تخصموا من الزكاه الاصليه؟
انا مسجل ارباحه وتطلع علي ضريبه دخل 5000 دينار
وعليك زكاه،
وتطلع علي الزكاه مثلا سنويه 15000 دينار. ادفع 15000 وخمسين ولا ادفع 10 وخمسين؟
لا ما بيجي زي
ما هو اصلا لما تدفع 15000 زكاه بتنزل من الضريبه.
لا الزكاة تنزل من الدخل خاطر
الضريب.
نعم
والصحيح
لا
المؤسسات معترف فيها
الزكاة مشروطة من الساعة فلان وفلان وفلان.